أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق عبارة للعلامة قدس سره، حيث قال: لو اشترى للغير فإن كان بعين ماله فيأتي الخلاف السابق، أما إذا اشترى للغير في ذمة نفسه فإن أجاز الغير وقعت للغير، وإن رد المعاملة وقعت لنفس المباشر ولم تبطل من أساسها. هذه العبارة يعلق عليها المصنف فيقول: ظاهر كلام العلامة أن العلماء من الطائفة الإمامية اتفقوا وأجمعوا على أن هذه المعاملة إذا ردها الغير لا تقع باطلة من أساسها، وإنما تقع للمباشر فتصح المعاملة، وتقع للمباشر وقوعا واقعيا وليس ظاهريا، يعني تقع للمشتري المباشر واقعا وليس فقط ظاهرا. ونحن مصنفه بالنسبة إلى وقوعها واقعا للمشتري لا نقبل هذا، هذا فيه إشكال وفيه محاذير، ولا يمكن أن نلتزم بالوقوع الواقعي للمشتري. لماذا؟ لأن المشتري لا يخلو عن فرضين: الفرض الأول أن يشتري أصالة، يعني حينما يقول اشتريت هذا لزيد بدينار في ذمتي يقصد ذمته أصالة، يعني هو الذي يقوم بالمعاملة لا وكالة ولا نيابة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يقوم بالمعاملة نيابة ووكالة عن ذلك الغير. أما الفرض الأول لأصالة فما هو حكم هذه المعاملة إذا كان يشتري أصالة؟ احتمالا الأول أن نقول بالبطلان، إذا حافظنا على نية المشتري، هو نوى أصالة أن يشتري بماله لغيره، فإذا حافظنا على هذه النية نحكم ببطلان المعاملة. لماذا؟ العلة واضحة، لأنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية، فكيف يدخل المثمن في ملك زيد بينما الثمن يخرج من ملك العاقد المشتري؟ هذا خلاف مقتضى المعاوضة حقيقي، إذن تقع باطلة. ويحتمل هذا الاحتمال الثاني أن نقول بالصحة، ولكن نلغي قصده للغير، هو مو قصد الغير بالشراء أن يشتري لغيره، هذا القصد نلغيه، نقول ما زال اشترى بماله فمقتضى المعاوضة الحقيقية أن المثمن يدخل في ملك من خرج عنه الثمن. ومن هو الذي خرج عنه الثمن؟ هو العاقد المباشر، فالمثمن يدخل في ملكه، ولكن نلغي قصده للغير. هذا كله إذا شنو؟ إذا قلنا شنو؟ أصالة يشتري وليس وكالة، يعني الفرض الأول. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال وظاهره، ظاهر من؟ يعني ظاهر كلام العلامة. وظاهره الاتفاق بين علمائنا، لأن هو قال قال علماؤنا ولم يفصل، قال علماؤنا، ظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد، يعني مع رد الغير للمعاملة، وقوعه للمشتري واقعا، هل واقعا خليها بين قوسين للمهمة لا ظاهرا، وستظهر الثمرة بين الواقع والظاهر لاحقا. كما زين، ما هو الدليل على أن العلامة قصد الوقوع الواقعي وليس الظاهري؟ طبعا نأتي بالقرينة التي ذكرناها في الدرس السابق. هو قال فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن، وإن رد نفذ عن المباشر، وإنما يصح الشراء للمباشر لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره. فإذا تصرف في ذمته لا في مال غيره فالمعاملة تقع له واقعا أم ظاهرا؟ واقعا، لأنه تصرف في ماله. لذلك يقول كما يشعر به، يعني به شنو؟ وقوع المعاملة له واقعا، تعليله، يعني تعليل العلامة بقوله، أو تعليل الوقوع للمشتري بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير. زين، نحن نقبل هذا الوقوع الواقعي؟ نقول لا، لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا، يعني شنو هذا؟ الصحة الواقعية للمشتري نفسه، تطبيق هذا على القواعد مشكل. لماذا؟ يقول لأنه، هذا الفرض الأول، إن جعل المال في ذمته شنو؟ بالأصالة مو بالنيابة والوكالة، لا بعنوان أنه نائب عن الغير ولا وكيل عن الغير، لا بالأصالة، يعني الثمن في ذمته أصالة والمثمن يدخل في ملك الغير، فالنتيجة راح تصير فيكون ما في ذمته، لأن كلامنا عن ما في الذمة، فيكون ما في ذمته كعين ماله، فراح تصير حالة حالة كما لو اشترى لغيره بعين ماله، فيكون كما لو باع عين ماله لغيره أو اشترى بماله لغيره. شنو حكمها؟ يقول والأوفق بالقواعد في مثل هذا إما البطلان، هاي بها حالة لو عمل بالنية، يعني لو عملنا بنيته ولم نلغي نيته ولم نلغي شنو؟ قصده أن الثمن في ذمته أصالة ومع ذلك المثمن للغير، إن أبقينا على هذه النية نقول بالبطلان. لماذا؟ لأنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية، بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة الحقيقية دخول عوض مال الغير، اللي هو شنو مال الغير؟ هنا الناظرين للمشتري، دخول مال الغير في ملك غيره اللي هو الذي نواه اللي هو الآخر وهو زيد قهرا. يعني شنو قهرا؟ يعني هذا المال يخرج منه المشتري، الثمن يخرج منه، لكن المثمن وين يدخل؟ يدخل في ملك ذلك الغير قهرا دون أن يدفع شنو شيئا ولا مالا ولا ثمنا، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. أعيد لك هذه العبارة، على أنه لا يعقل في المعاوضة الحقيقية دخول عوض مال الغير اللي هو الغير افترضناه المشتري، عوض ماله يعني شنو؟ هو المشتري دفع الثمن، فعوض ماله هو المثمن. دخول عوض يعني هذا المثمن، دخول عوض مال الغير وهو المشتري في ملك غيره وهو المنوي والمعقود له وهو زيد قهرا، هذا لا يمكن أن نقبل به لأنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. زين، وإما صحته أي عطف عليه، إما البطلان وإما صحته، لكن لمن يقع؟ ووقوعه لنفسه، يعني لنفس العاقد ولنفس المشتري. طبعا متى؟ لو ألغى النية، لو ألغينا النية وقصد وقوعه للغير فهو يقع للمباشر والمثمن يدخل في ملكه. طبعا لماذا يدخل في ملكه؟ قلنا لأن الثمن من أين خرج؟ من المشتري، وإذا كان الثمن خرج من المشتري فالمعاملة تنصرف لمن؟ إلى كونها لمن خرج عنه الثمن قهرا، لأن هذا هو مقتضى المعاوضة الحقيقية بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين اللي في محل كلامنا هو الثمن. انصراف المعاملة إلى مالك الثمن قهرا، لأن هذا هو مقتضى المعاوضة الحقيقية. وإن نوى خلافه، هو نوى أن المعاملة لزيد لكنها تقع له قهرا لأنه ما زال الثمن خرج عنه، فلا بد أن يكون المثمن له. رضي بذلك أو لم يرضى بذلك؟ زين، هذا بالنسبة للفرض الأول. أما الفرض الثاني، لو جعل الثمن في ذمته وكالة، فهنا توجد لدينا معاملتان فضوليتان. الأولى هي الشراء الفضولي، إذ يشتري لغيره بدون إذنه، والثانية الوكالة الفضولية، هو يفترض نفسه وكيلا عن زيد، بينما زيد أعطاه الوكالة ولم يعطيه الوكالة، لم يعطيه الوكالة، فهذه وكالة فضولية. فهو يعتبر نفسه وكيلا عن زيد، ولذلك يشتري نيابة عن زيد، وكالة عن زيد، ويجعل الثمن في ذمته، ذمة من؟ المشتري، لكن لا باعتبار نفسه، وإنما يقول في ذمتي باعتبار أنه وكيل. فكما أن يد الوكيل هي يد الموكل، ولسان الوكيل هو لسان الموكل، هكذا ذمة الوكيل هي ذمة الموكل. فحينما يقول في ذمتي، هذا في قوة قوله شنو؟ في ذمة زيد، فهو لم ينوي نفسه أصالة، وإنما نوى ذمته وكالة، فقال في ذمتي وكالة. وإذا في ذمته وكالة، ذمة الوكيل هي ذمة الموكل، فالثمن في ذمة موكل، يعني في ذمة ذلك الغير. فهنا بعد راح يصير خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية أو لا؟ راح يصير خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية أو لا؟ لا، لأنه نوى أن المثمن لزيد وأن الذمة المن، الذمة الثمن في ذمة زيد. إذا كان الثمن في ذمة زيد لماذا قال في ذمتي؟ باعتبار أنه وكيل، وذمة الوكيل هي عين ذمة الموكيل. هذا إن كان أمر كذلك يرد عليه أولا وثانيا. أولا، من قال لكم أن هكذا وكالة فضولية صحيحة؟ لا، أمر هذه الوكالة الفضولية لا يخلو عن إشكال. إذن أصل الوكالة شنو؟ باطلة، فيها إشكال. الرد الثاني، لو سلمنا أن هذه الوكالة صحيحة وهو اشترى وكالة لا أصالة وذمته بمنزلة ذمة الغير، هذا يعني أن الغير إن أجاز الوكالة وأجاز الشراء وقعت المعاملة له، يعني للغير. أما إذا ردها، إذا ردها يقتضي البطلان من أساسه. إذا لم يقبل بالوكالة ولم يقبل بالشراء، هذا يعني أن المعاملة بطلت من أساسها، فكيف تقع للمباشر والعاقد كما هو ظاهر كلام العلامة؟ هذا يلزم منه عدم وقوعها للمباشر، بينما العلامة يقول اتفقوا على وقوعها للمباشر حين الرد. هذا الرد الثاني، قال وإن جعل المال في ذمته، هذا عطف على قوله شنو؟ إن جعل المال في ذمته بالأصالة فكذا وكذا، وإن جعل المال في ذمته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا. نائبا عن الغير يعني شنو؟ يعني وكيل عن الغير. فهنا عندنا فضولية في الشراء وفضولية في النيابة والوكالة، إن كان هذا المقصود ففيه أولا وثانيا. أما أولا، مع الإشكال في صحة هذا، يعني شنو صحة هذا؟ صحة الوكالة. من يقول أن هكذا وكالة فضولية صحيحة من أساسها باطلة؟ طبعا أشكلوا على الشيخ الأنصاري هنا، قالوا له يا شيخ الأنصاري، إذا كان عقد الفضولي يقع صحيحا بالإجازة اللاحقة فلا بد أن نقول بالصحة في الوكالة والبيع والإجارة، لا فرق بين الوكالة والبيع والإجارة، كلها جميعا نقول بصحتها مع الإجازة. أما تقول لا، البيع يصح مع الإجازة أما الوكالة الفضولية فمشكلة، هذا التفريق بين البيع والوكالة لا معنى له. المهم الشيخ يقول هذه الوكالة مشكلة. طبعا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير، يعني هذا الكلام الذي صدر من المشتري ونوى نفسه وكيلا، قلنا هاي الوكالة شنو؟ مشكلة وباطلة. لكن إذا رجعت هذه المعاملة إلى الشراء في ذمة الغير، يعني كأنه اشترى للغير في ذمة الغير، فهي المعاملة ايش راح تصير؟ المعاملة راح تصير صحيحة، وتصرف فضولي يكون صحيحا بالإجازة. لذلك يقول لو لم يرجع، يا هو اللي يرجع، جاء جعل نفسه نائبا. إذا كان جعل نفسه نائبا يرجع إلى حقيقة أخرى وهي الشراء في ذمة الغير. إذا كان هذا المقصود فالمعاملة الصحيحة ولا إشكال فيها. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن اللازم من هذا من يا هذا أنه جعل نفسه نائبا عن الغير أن الغير إذا رد هذه المعاملة وهذه النيابة يعني رد هم المعاملة الفضولية وهم النيابة الفضولية تقع المعاملة والنيابة فاسدة من أصلها لأن ما قصد لم يقع. هو قصد أنها للغير والغير شنو قال أنا لا أقبل لا أقبل بالوكالة ولا أقبل بالشراء فالمعاملة تقع باطلة والنيابة تقع باطلة. زين تقع للمباشر أو لا تقع بعد هي تفسد من أساسها شلون تقع للمباشر. لذلك يقول لا أنها تقع للمباشر لأنه وقوعها للمباشر وقوع لم يقصد لم يقصد لأن المشتري أصلا هو لم يشتري أصالة لم يجعل الثمن في ذمته أصالة وإنما جعله شنو وكالة كأنه في ذمة الغير فإن أجاز الغير صحت وإن رد الغير بطل. سؤال ليش بالفرض الأول قلنا تقع للمباشر وفي الفرض الثاني قلنا لا تقع للمباشر في صورة الرد؟ لأنه في الفرض الأول قلنا ما زال نوى ذمته أصالة فمقتضى المعاوضة الحقيقية وقوع المثمن له. أما هنا هو لم ينوي ذمته أصالة بل ذمة وكالة أي هي ذمة الغير فالمعاملة إما أن تقع للغير وإما أن لا تقع. نعم في حالة واحدة يمكن أن تقع للمباشر إذا اختلف يعني اختلف المتعاقدان المشتري الفضولي والبائع الأصيل اختلف. فالمشتري قال أنا اشتريت فضولا اشتريت لزيد وليس لنفسي ولكن البائع شنو قال له قال له لا أنت لم تشتري فضولا على الأقل أنا ليس لدي علم أنك اشتريت نيابة عن الغير أنا لا أدري وإلا لو كنت أدري أنك لا تشتري لنفسك وإنما تشتري لغيرك لما قبلت بهذه معاملة. هنا شنو الحكم؟ ايش قلنا مرة شبيهها سابقا قلنا ياه المدعي وياه المنكر. الفضولي سيكون مدعي لأن قوله خلاف الظاهر لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه فإذا نوى الغير فهذا ادعاء خلاف الظاهر. أما البائع الأصيل مطابق للظاهر فهو منكر فاليمين على من أنكر. فإذا أقسم البائع أقسم على ماذا؟ على عدم العلم مو العلم بالعدم. أقسم أني لا أدري أنك فضولي عدم العلم حينئذ نحكم للبائع على الفضولي. ويترتب على ذلك أن المعاملة تقع للغير أم لنفس المشتري؟ ستقع لنفس المشتري. سؤال تقع لنفس المشتري واقعا أو تقع له ظاهرا؟ الجواب تقع له ظاهرا لأننا إنما حكمنا بوقوعها له حسما للنزاع وحلا للقضية بيمين البائع وهذا يعني الوقوع الظاهري للمعاملة. أما واقعا وفي علم الله تعالى يجوز أنه حقيقة شنو هو قد اشترى لغيره، لكن لم يثبت، ليس لديه بينة، وما زال ليس لديه بينة حكمنا عليه ظاهرا بأن هذه المعاملة له. إذن ظاهر كلام العلامة أنها تقع له شنو؟ واقعا لو ظاهرا؟ واقعا. وهذا قبلنا لو ما قبلنا؟ ما قبلنا، لأن قلنا إما أصالة عن نفسه تبطل، وإما شنو نيابة ووكالة فيرد أولا وثانيا. فلم نقبل أنها تقع له واقعا، لكن قبلنا في هذا الفرض أن تقع له ظاهرا. سؤال، ما هي الثمرة العملية المترتبة على وقوعها واقعا أو ظاهرا؟ الجواب، إن حكمنا بأن المعاملة له واقعا فهو سيمتلك المثمن حقيقة، ويجوز له التصرف فيه بلا إشكال، لأن المعاملة وقعت له في الواقع. وإذا وقعت له في الواقع فالثمن يخرج عن ملكه، والمثمن يدخل في ملكه، فيجوز له التصرف أو لا يجوز له التصرف فيه؟ نعم، هو يتصرف في ملكه. أما إذا قلنا بأنها تقع له ظاهرا فحينئذ لا يجوز له أن يتصرف في المثمن، يحرم عليه التصرف في المثمن، لأنه باعترافه، باعترافه شنو قال؟ قال أنا لم أشتره لنفسي وإنما اشتريته لغيري. فباعترافه أن المعاملة ليست له، فكيف نجيز له التصرف في المثمن مع أنه يعترف أن المثمن هو للغير وليس لي؟ لذلك لا نجيز له التصرف في المثمن. لا، هنا هاي يجي أنه شون نصحح هاي المعاملة، أنه نقول كون الثمن يخرج عن الغير أو نقول ببطلانها، نفس الشيء قول يستلزم خروج الثمن ودخول المثمن في ملك الغير، إذن فلنقل ببطلانها أصلا. لماذا نقول بصحتها؟ يعني تبطل واقعا، لكننا حسما للنزاع نحكم بأنه المعاملة له ظاهرا مو واقعا. قال نعم، إذا عجز المباشر، اللي هو شنو المباشر؟ العاقد المباشر، عن إثبات ذلك، يعني لم يستطع إثبات أنه قصد الغير، لم يستطع إثبات ذلك على البائع، الذي البائع ماذا قال؟ الذي ادعى عدم علمه بالفضولية أو بهذا القصد. إذا عجز المباشر عن إثبات قصده للغير، إثباته على البائع الذي أنكر ذلك، لزمه ذلك، لزم من؟ لزم المباشر ذلك، يعني وقوع المعاملة ودفع الثمن يلزم من؟ يلزم المباشر. لكن واقعا لو ظاهرا؟ ها، في ظاهر الشريعة، يعني ظاهرا لا واقعا، كما ذكرنا سابقا نفس المورد، ونص عليه جماعة في باب التوكيل، منهم المحقق الحلي في كتاب الشرائع. وكيف كان ما قاله العلامة، ما قاله العلامة من أن المعاملة في صورة ما لو اشترى مالا لغيره بذمته، قال العلامة تقع واقعا، لكن إن أجاز الغير وقعت للغير، وإن لم يجز الغير وقعت للمباشر واقعا، يقول هذه المعاملة بهذه الطريقة مرددة بين الغير وبين شنو؟ العاقد. طبعا مقصودنا من مرددة يعني شنو مرددة؟ يعني إن أجاز الغير وقعت له، وإن لم يجز وقعت للمباشر. هكذا معاملة مرددة دون إثباتها خرط القتاد. خرط القتاد يعني شنو؟ كالشجرة المليئة بالأشواك، أنت تريد تخرط الأوراق مالته، إيش قد صعبة القضية، أشواك قوية جدا، هاي العملية إيش قد صعبة ومستصعبة. إثبات صحة هكذا معاملة أصعب من خرط هذا الشوك. لذلك يقول: وكيف كان فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر والمنوي اللي هو الغير. قلنا شنو مرادنا من المرددة؟ يعني إن أجاز الغير وقعت له، وإن لم يجز وقعت للمباشر. وقوع المعاملة بهذه الطريقة دون التزامه خرط القتال. يعني أسهل منه روح أخرط الشوك يعني، ولا هي قضية صعبة يعني. زين، حلل المشكلة، حلل المشكلة. يقول نضطر نحمل كلام العلامة على الصحة الواقعية أم الصحة الظاهرية؟ على الوقوع الظاهري للمباشر، وقوعها واقعا دون إثباته خرط القتال. فنضطر أن نقول شنو؟ نؤول كلام العلامة على الوقوع الظاهري وليس الواقعي. ولكن أيضا هم مشكلة، حمل كلام العلامة على الوقوع الظاهري مشكل، لأنه خلاف ظاهر تعليله. إذ هو كيف علل؟ قال: لأنه لم يتصرف في مال الغير، وإنما تصرف في ماله. مقتضى هذا التعليل أن المعاملة واقعية لا ظاهرية. قال: ويمكن تنزيل العبارة، يعني عبارة العلامة، على الوقوع للمباشر ظاهرا حلا للمشكلة، لكنه بعيد. ليش بعيد؟ لأنه لا يناسب التعليل الذي ذكره العلامة. التعليل يقتضي الصحة الواقعية وليس الصحة الظاهرية، لأنه قال لم يتصرف في مال الغير، وإنما تصرف في مال الثاني. المصنف قال: بقي أمران، الأمر الأول تم، الأمر الثاني يتعلق في المعاطات الفضولية. تقدم سابقا أننا قسمنا البيع بشكل مطلق إلى نوعين: البيع القولي أو بالصيغة، والبيع الفعلي اللي أسميناه المعاطات. الآن في بيع الفضولي أيضا نقسم شنو؟ قسمين: بيع الفضولي العقدي يعني اللفظي، وبيع الفضولي المعاطاتي، أي أن الفضولي تارة يبيع ويشتري مال الغير لكن بقوله بعت واشتريت، وتارة يبيع أو يشتري للغير لكن معاطاة بالقبض والإقباض والتصرف وليس بالأقوال. والسؤال هنا: هل هكذا معاملة معاطاتية فضولية صحيحة أو ليست بصحيحة؟ يعني أنا أخذ كتابك وأعطي لشخص في السوق ورأسا أخذ منه الثمن دون أن يقول بعته إعطاء وأخذ، هل هذه المعاملة صحيحة أم باطلة؟ الجواب: لا بد أن نرجع إلى بحث المعاطات، حيث يوجد قولان في بحث المعاطات. القول الأول ما ذهب إليه المشهور من أن المعاطات تفيد إباحة التصرف ولا تفيد الملكية. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق الكركي واختاره المصنف قدس سره أن المعاطاة تفيد الملكية. فإذا قلنا بما قاله المشهور من أن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية، فإفادة الإباحة مطابق للأصل أم خلاف الأصل؟ خلاف الأصل لو مطابق للأصل، خلاف الأصل، لأن المتعاقدين قصدا التمليك ولكننا نحكم بالإباحة، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لكن بسبب النصوص والإجماع قلنا بالإباحة. فالإباحة شنو؟ خلاف مقتضى الأصل. أما إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملكية فإفادتها للملكية على طبق الأصل. إذا اتضح ذلك نجي إلى محل كلامنا. المعاطاة الفضولية إن بنينا على رأي المشهور وأن المعاطاة تفيد الإباحة، فكما قلنا الإباحة خلاف الأصل، وخلاف الأصل نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التعاطي بين المالكين لا التعاطي بين الفضوليين أو بين المالك والفضولي. فلا بد أن نحكم بالبطلان ونقول المعاطاة الفضولية باطلة. نحكم بالبطلان على يا رأي أن المعاطاة تفيد الإباحة هو خلاف مقتضى الأصل، نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التعاطي بين من وبين من؟ بين المالكين وليس بين الفضوليين أو المالك والفضولي. أما إذا قلنا بالملكية أي أن المعاطاة تفيد الملكية، حينئذ نقول إذا كانت المعاطاة تفيد الملكية وتعتبر بيعا عرفيا فلا فرق بين وقوعها بين المالكين أو وقوعها بين فضوليين، إذ كما أن البيع اللفظي يقع من المالك ومن الفضولي، هكذا المعاطاة الفضولية أيضا تقع من المالك وتقع من الفضولي. فنقول بالصحة طبعا، لكن مع إجازة المالك. قال الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي اللي هي البيع لنفسه والبيع للمالك مع سبق المنع أو عدم سبق المنع، حيث قلنا بالصحة وتقع للمالك مع الإجازة. نقول هذا الحكم لا فرق فيه بين البيع العقدي والمعاطاة. فماذا نفهم؟ أن المعاطاة تقع صحيحة أو تقع باطل؟ المعاطاة الفضولية تقع صحيحة ولا إشكال فيها، لكن هذا بناء على إفادتها للملك اللي هو مذهب الكركي والمصنف. أما لو قلنا تفيد الإباحة فنقول بالبطلان اقتصارا على القدر المتيقن. لا فرق بين البيع العقدي والمعاطاة بناء على إفادتها، يعني إفادة المعاطاة للملك، إذ لا فارق بينها يعني المعاطاة وبين العقد، فإذا وقع من المالك صحيح وإذا وقع من الفضولي أيضا صحيح. فإن التقابض، الآن أريد أصور لك المعاطاة الفضولية شو نصير. فإن التقابض بين الفضوليين أو فضولي وأصيل، يعني إما البائع والمشتري كلاهما فضولي وإما أحدهما فضولي والآخر أصيل، فإذا تقابضا
لكن بنية التقابض إذا وقع بنية التمليك والتملك فأجازه المالك، فشو نقول؟ تقع صحيحة أم باطلة؟ تقع صحيحة، لا مانع من صحتها ووقوعها. المن تقع للمباشر لو للمدير؟ تقع للمدير، فتشملها العمومات، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض وغير ذلك. فلا مانع من وقوع المجاز، لويا المجاز، العقد المجاز، المعاملة المجازة الفضولية من حينه، يعني من حين من؟ من حين التقابض، لأن إحنا عندنا معاطاة. وقوع المعاملة من حين التقابض هذا على القول بأن الإجازة كاشفة، أو من حين الإجازة على القول بأن الإجازة ناقلة. لذلك راح يشملها شنو؟ العمومات والإطلاقات. فعمومه مثل قوله تعالى أحل الله البيع وتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود شامل له. المن شامل؟ لهذا البيع المعاطاتي الفضولي. زين، هذا دليلنا، دليلنا إذن الأساسي على صحة المعاطات الفضولية هو العمومات والإطلاقات، اللي هو عمدة الأدلة في صحة بيع الفضولي. ويؤيده رواية عروة البارقي، يؤيده يعني أيد من صحة المعاطات الفضولية، يؤيده رواية عروة البارق المتقدمة. كيفية التأييد؟ أن الظاهر من رواية عروة أنه حينما باع الشاة في الطريق واستلم الدينار من المشتري، هذه المعاملة ظاهرا أنها وقعت شون معاطاة ولم تقع بعقد لفظي. هذا هو ظاهر رواية عروة البارقي. والنبي صلى الله عليه وآله شنو قال له؟ قال بارك الله لك صفقة يمينك، وأجاز المعاملة ووقعت المعاملة صحيحة، مع أنها أولا معاطاتية وثانيا فضولية. ويؤيده رواية عروة البارقي، حيث إن الظاهر من تلك الرواية وقوع المعاملة بالمعاطات فضولا. سؤالان، السؤال الأول ما هو منشأ الظهور؟ قال حيث إن الظاهر. السؤال الثاني لماذا قال يؤيده ولم يقل يدل عليه؟ أما السؤال الأول ليش قال حيث إن الظاهر من هذه الرواية وقوع المعاملة بالمعاطات؟ ما هو منشأ هذا الظهور؟ اختلفوا فيه. قال بعضهم منشأ الظهور هو الغلبة، حيث إن الغالب من المعاملات في ذلك الزمان هو وقوعها معاطات. زين، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، فإحنا شنو؟ نلتحق بالأعم الأغلب وهو المعاطاة. هذا أشكلوا عليه، قالوا هذا الظن من قال أنه هو حجة؟ من قال أن الغالبية التي تفيد الظن هذه الغالبية حجة؟ نعم، إذا وصلت إلى حد الظهور تكون حجة، ولكن هذا أول الكلام. من يقول أنها وصلت إلى حد الظهور؟ نحن نريد أن نستدل بالغلبة على الظهور، إذن هي الغلبة لم تصل إلى حد الظهور. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال لا، الظهور منشأه السيرة المستمرة، حيث نرى في زماننا أن المعاملات تقع معاطاتا، هذا يعني أنها أن السيرة قائمة على وقوعها معاطاة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. يعني أن نستدل بحاضر السيرة على ماضيها، بما أن السيرة عندنا على المعاطاة، إذن الماضي على المضارع. هذا أم جواب واضح؟ كيف تستطيع أن تثبت أن السيرة الموجودة في زماننا هي عينها السيرة الموجودة في زمان شنو؟ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا أجابوا لصعوبة تحول السيرة، والسيرة نشاط جمعي كل العقلاء إلى آخره، فكيف يتحول من سلوك إلى سلوك آخر؟ وردوا ذلك بأن المستحيل هو التغير الدفعي، فلماذا لا نقول بالتغير التدريجي؟ إذن هذا الرأي هم ما نقبله. الرأي الثالث هو منشأ الظهور هو ترك الاستفصال من قبل النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي صلى الله عليه وآله حينما رأى عروة أجاز له المعاملة وقال له بارك الله في صفقة يمينك، ولم يقل يا عروة أنت اشتريت بالألفاظ أم اشتريت معاطاة؟ سأله أو لم يسأله؟ لم يسأله. إذن لا فرق بين البيع اللفظي والمعاطاة، لأن ترك الاستفصال يفيد عموم الجواب. طبعا وأقواها هو الثالث، وإن أشكلوا عليه لكن أقواها هو الثالث. هذا بالنسبة للسؤال الأول. زين، السؤال الثاني ليش قال يؤيده؟ إذا وصلت الدلالة إلى حد الظهور، يقول حيث إن الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة، وإذا كان الظاهر لماذا لا تعتبرها دليلا؟ لماذا اعتبرتها مؤيدة؟ لماذا؟ أريدك أنت تجاوب، لأن هذا تقدم. أحسن، لأن الشيخ الأنصاري يرى أن هذه المعاملة الحاصلة في رواية عروة البارقي كانت مقترنة بإحراز رضا النبي صلى الله عليه وآله، وقلنا المعاملة إذا اقترنت بإحراز الرضا هل هي معاملة فضولية أم معاملة ليست فضولية؟ ذهب المشهور إلى بقائها على كونها شنو؟ معاملة فضولية، وإن أحرزنا رضا المالك، ولكن المصنف اختار أنه مع إحراز رضا المالك وأن عروة قد أحرز رضا النبي صلى الله عليه وآله، فهذه المعاملة تخرج عن كونها فضولية موضوعاً، أصلاً المعاملة مو فضولية فتكون أجنبية عن محل كلامنا. وإذا كانت أجنبية عن محل كلامنا فكيف يمكننا أن نستدل بها على صحة المعاطاة الفضولية مع أنها لا تدل على معاملة فضولية؟ نعم، يمكن أن نجعلها كمؤيد، لكن بناء على رأي المشهور الذين قالوا إحراز الرضا لا يخرجها عن كونها فضولية، وتوهم الإشكال فيه هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.